من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم أن بعد فقد تكلمنا في الأسبوع الماضي على بعض شروط التزكية الشرعية، فذكرنا الزكاة لغة والزكاة شرعا. الزكاة أو التزكية شرعا هي قطع مخصوص بمحدد غير ظفر ولا سن يكون سببا لإباحة أكل حيوان غير محرم، وذكرنا صفة هذا القطع المخصوص وهي أنه فرض إظهار الدم وفرج الأوجاج، هذا في المذبوح، والنحر في المنحور، والعقر في غير المقدور عليه. وأشرنا إلى أن أركان الزكاة أو التزكية، أولا التزكية نفسها فعل نفس الذبح، ثم الآلة، ثم شروط المزكى وهو الحيوان الذي يذبح، ثم شروط في المزكي أي الإنسان الذي يقوم بالتزكية. فيما يتعلق بالفعل نفسه او شروط التزكية نفسها، قلنا ان التزكية على نوعين، هناك تزكية اختيارية وتزكية اضطرارية، والتزكية الاختيارية تكون في الحيوان المقدور عليه. فهذا فيما يتعلق بالتزكية الاختيارية، إما يكون بالذبح أو بالنحر، وهذا المقدور عليه. أما التزكية الاضطرارية فهي بالعقد في غير المقدور عليه. غير المقدور عليه كما ذكرنا أساسا لا يصاد، لا يصاد، لأن الإنسان إذا كان يصاد رجالا أو غير ذلك أو قاهرا لا يتصور أنه يستطيع أن يحدد بالضبط يذبحه أم ينحره مثلا، لكن فهذا مما يدخل فيه غير المقدور عليه او هو غير المقدور عليه. كذلك يدخل فيها حيوان التمرد، يعني او كان جمل نجده وطار بحيث لم يستطيعوا عليه لم يقدروا عليه بحيث يعني يكونوا من نحره، ففي هذه الحاله يصيبوا في اي موضع من بدنه الى ان يسيل الدم بالصوره التي يتمنى. فاول شروط التنسيع لفعل نفسه الا يهل بها لغير ذلك سبحانه وتعالى. الشرط الثاني إنهار الدم، الشرط الثالث أن تكون في الحلق أو اللثة، الشرط الرابع الفورية، الشرط الخامس القصد، الشرط السادس تسلية الله عن الجميع. ذكرنا أيضا شروط الآلة، شروط الآلة يعني لا يزكى به، وهي أن تكون محددة وأن تكون غير سن ولا ركن. أما الركن الثالث هو المذكى، المذكى الحيوان الذي يذبح أو يذكى. فبين شروط المذكى، أولا هناك لابد من شبه الفائدة، وهي أن هناك من الحيوانات ما يحل دون تزكية، هناك من الحيوانات ما يحل أكله دون تزكية. ما هو؟ السمك والجراد. هنا السمك والجراد، السمك لأن ميتة السمك حلال. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام إنا نركب البحر ومعنا قليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، فنتوضأ الماء البحري، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فقوله الحل ميتته يدل على حلية السمك دون تزكية. النوع الثاني الجراد، الجراد وذلك إجماع الأمة على حل أكل الجراد، لحديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل معه الجراد، وهذا اتفق عليه رواه البخاري ومسلم. غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل معه الجراد، هذا اتفق عليه. ايضا روي في حديث اخر كان حديث يعني فيه ضعف، وحل السنة ميتتان ودمان، اما الميتتان فالسمك والجراد والدمان الكبد والطحان. كذلك هذا المعروف هناك كلام فيما يتعلق بالجنين. فبعض العلماء يأخذ من علوم الحديث زكاة الجنين زكاة أمه. إذا ذبحت الأم ونحر ووجد في بطنها جنين فإن زكاة أمه زكاة الأب. يشترط في الحوائج المزكى عدة شروط. الأول ألا يكون محرما، الثاني أن يكون حيا وقت الذبح، الثالث أن يكون ذهوق روح الحيوان لمحض الذبح. هذه هي الشروط الثلاثة في الحيوان الذي يذكى. أولها ألا يكون محرما، ألا يكون محرما. وضابط التحريم ضابط الحيوان الذي يحرم من الذي يباح اختلف على نفسه، لكن الأشهر أن كل ما استطابته العرب فهو حلال. يرجع في ذلك إلى عادة العرب، العرب من أهل الحضر لا أهل البدو. كل ما استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع تحريمه، وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته. المالكية يحلون كل ما لا نص على تحريمه، ولا يعتبرون استطابة العرب ولا استخبثها، يعتبرون أن كل حيوان لم ينص على تحريمه فهو مباح، ولم ينظروا إلى مسألة استطابة العرب ولا استخبثها. لكن عامة العلماء يضعون هذا الضبط أن كل ما استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بإباحته، وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته. والعبرة بالعرب يعني كما ذكرنا أهل الحضر في العرب، أما أهل الدواب فلا يعتبر استخبات ولا استطابة أهل النوادي. لماذا؟ لأن أهل النوادي بسبب الضرورة والمجاعة يأكلون ما وجدوا، فلا يكون هذا معيارا ومقياسا للاستخبات والاستطابة. أما هلكوا حالة يعني فقر وعناء وشدة حاجة فربما أكلوا أي شيء وجدوه وإن لم يكن مستطابا. فهذا هو الشرط الأول أن يكون محرما، أن يكون محرما. يعني مثلا واحد يأكل الخنزير ويذبح الخنزير يقول أنا ذكيته، كان التذكية ظهر الخنزير، الخنزير نجس لا يوجد واضح، أو غير ذلك مما يعني يحرم أكله. ف يعني ليس الشرط الوحيد أن يكون الذابح مثلا مسلما، أن تكون الآلة كذا وأن تكون عملية التذكية فيها كذا وكذا وكذا، لكن من الشروط التي لابد من توفرها أن يكون الحيوان نفسه غير محرما. الشرط الثاني أن يكون الحيوان حيا وقت الذبح. فقد أجمع العلماء على حرمة الميتة بقوله تبارك وتعالى إنما حرم عليكم الميتة. أيضا اشترطوا أو اجمعوا على أنه يشترط لإباحة الحيوان المذكى أن يكون حيا وقت الذبح. فالإجماع منعقد على طرفين من وجهين، الوجه الأول إجماع على تحريم أكل الميتة، الشرط الثاني أجمعوا على اشتراط إباحة اشتراط يعني كي اشترطوا كي يعني يكون الحيوان المذكى مباحا وحلالا أن يكون حيا وقت الذبح، أن يكون فيه حياة مستقرة وقت عملية الذبح. واختلف بعد ذلك ما هي العلامات الدالة على حياة الحيوان. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال يكفي قيام أصل الحياة قلت أو كفت، ما دام فيه حياة سواء كانت حياة قليلة أو حياة مستقرة. فمتى ما علمت حياة المذبوح قبل الذبح لم يشترط بعد الذبح تحرك ولا خروج دم. فالإمام أبو حنيفة يقول إن غير الشعب الذبح يكون حيا، لا يشترط بعد الذبح أن يخرج الدم أو أن يتحرك الحيوان، وإن لم تعلم إن لم تعلم حياة الحيوان فإن كان مريضا أو منحنقا أو رقيحا وشككنا في حياته فذبحناه فتحرك أو خرج منه الدم كان هذا علامة على حياة الحي. يعني هو في الظاهر العلم لا يتحرك، لكن بعد ما ذبحته وجدته تحرك أو خرج منه دم فقالوا هذه علامة تدل على أن الحياة كانت موجودة في غير ظاهرة في هذا الحيوان. وطبعا ليس أي حركة، الحنفية تكون حركة تدل على الحياة قبل الذبح. فقالوا ضم الفم لا تكفر، ضم الفم لا تكفر، وضم العين لا تكفر، كذلك خط الرجل لا تكفر، لأنه هو طبيعي لما بيموت بيمد الجلد. أيوة. أما الملكية فقالوا إن لم يحدث بالحيوان ما يحفظ اليأس من بقاء حياته كفى بحده التحرك بعد الذبح أو سيلان الزمن، وإن لم يكن كل منهما قويا حتى لو تكون الحركة قويا وحتى لو يكن سيلان الزمن بقوة الأولين بتاعه. مجرد يعني لما يأتي في حياتي فلا بأس من ذلك. وإن حدث به ما يقتضي اليأس من بقاء حياته كإزماء مرض أو ضعف عنق أو سقوط من سهم فلا يحل إلا بشرطين. الأول عدم مكان المقتل منه قبل الدم، يعني ألا يكون قد أصيب في مقتل بحيث يستمد لكل مات منه لا من الدم، مثلا قطع المكعب، قطع المكعب كذلك قطع الورق أو نفس الدماغ تحصل تقصد المخ مثلا طلع من الكلب وإلا بيربح وضح، أو خروج شيء من أحجائه بحيث يمكن أن يسدد البدن. يعني في هذه الحالة هذه التصرف صدر قاتلة صدر في مقتل، احتمال راجح جدا أن حتى ما ذبحناها فإنها تكون قد ماتت قبل بسبب هذه الفضلة وهذه الضربة. الشرط الثاني أن يكون قوي الحركة مع الدفء أو بعدها، أو يسقط منه الدم بعد الدفء، يعني يخرج الدم منه بقوة. أما الحنفية والحنابلة فاضطرتوا وجود الحياة المستقرة عند اليأس، وجود الحياة المستقرة بغيرها قبل الدفء، يعني مهم جدا عند الشافعية والحنابلة أن الحيوان قبل عملية الدفء تكون متأكدا من وجود حياة مستقرة، حياة مستقرة ليست حياة ضعيفة. هنا وعلامتها علامة الحياة المستقرة انفجار الدم، انفجار الدم مجرد الدم أو الحركة العنيفة ويبدي أحدهما، وقيل إن تحرك يدها أو رجلها أو طرفت عينها أو تمطع الحيوان بجنبه ونحن ذلك، هذه كله علامات تدل على وجود الحياة المستقرة. فهذا هو الشرط الثاني، أن يكون الحيوان حيا وقت الدم، حيا وقت الدم. الشرط الثالث أن يكون ذهوق روح الحيوان بمحض الذبح، أن يكون ذهوق روح الحيوان بمحض الذبح، يعني ينبغي ألا يشترك سبب آخر مع الذبح في إخراج روح الحيوان. مثال مثلا لو أن رجلا اصطاد مثلا صائدا معينا في منطقة في بئر وما إن وصل إلى البئر رجل أو قد طارت الحال ظهرت الكوارث، فهنا هنا يوجد احتمال، يوجد احتمال أن الذي تسبب فيه ظهور روح، يعني طبعا من الحرج المفروض تثبت الموسم لأنه إذا كان ملكة فلا يسمى ميتا، فهذا الإسلام أن يستعمل تعبير ظهور الروح. فإن زهق الروح بعد ما اصطاده ووقع في الجسم يفترض أن يكون موجود بسبب الصيد نفسه الجرح، ويحتمل أن يكون ظهور الروح الأقصد بسبب الغرض، فهنا اشترك السببان أو احتمل يعني أحد سببين فيشترط حتى يحل أكل يعني هذا الحيوان أن يكون الذبح قد تمحض، يعني بلا سبب آخر شريك معه، لابد أن يكون خرج ذهوب الروح بمحض الذبح فقط بدون أي سبب آخر يعني يشاركه. نعم. فإذا اشترك سبب آخر مع الذبح وكان يمكن إرجاع ذهوب الروح إليه نحن نرد به، مثال إذا اخترنا بنفس الشاه نرجع لحشوة نرجع الأحشاء مثلا أو نجمع ذلك، أو لو اشترك مع كلب صيدي كلب آخر فإذا لم يريح لك الصيد أن يتلحظ خروجه، يعني الصيد يقول إيه عن طريق كلبك أنت، إذا اشترك كلب آخر ففي هذه الحالة قد يكون هذا الكلب الآخر هو الذي شاركه فيه يعني إذهاب روحه، وبالتالي أصبح الأمر هنا محتملا فبالتالي لا يحل مثلا. كذلك السكت في الحيوان، هل الحيوان مات بسبب الذكاء او بسبب الامر، فمجرد وجود الشك فيحرم الحيوان. او مثلا اختلطت ميته بمنكات، اختلطت ميته بمنكات ولا علامه تميز بينهما، لم نجد تناول شيء منهما ولا تحري الا عند المخلوق، لان الاصل في الذبائح الحرمه حتى تتحقق الذكاء، هذه قاعده مهمه جدا في موضوع الذبائح والنفوس، الاصل فيها الحرمه مش الأصل الإباحة، مش عارف القاعدة الغريبة أن الأصل في الأشياء الإباحة والذي يحرمه لم يأتي بدليل، كذلك ما استثناءات من هذا، يعني الأصل في الأضاع والأعراض تحل ولا يحل الإنسان إلا من عثر عليها، كذلك الأصل في إجابة الذبائح التحريم، فمتى ما شكك في الحل أو التحريم فينبغي أن تمثل، فتحمل أمره على الأصل وهو الأصل المريد أنها حرام، فأي لحم تخيل هو حلال أو حرام فتستلم وجوبا لابد أن تستلم، لماذا؟ أن الأصل فيه التحريم إلا ما علم خروجهم عن هذا الأصل وسبب تنفيذه. هذه قاعدة مهمة جدا في باب التنجيل. إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام في موضوع الشبائح. إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله أو قد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله. وهذا رواه الشيطان رواه البخاري ومسلم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لحجمه: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل يعني أو قتل فأنت لا تدري هل كلبك أنت الذي قتله أم كلب الآخر. طبعا الثالث كلب الآخر إذا ممكن يكون ليس منك الناس يعني قد يحتمل أن يكون كلبك الذي يعني قتله فيحل لك في هذه الحالة ويحتمل أن يكون الكلب الآخر. ففي هذه الحالة يحرم عليك ويترجع غير المستحيل. فإذا ما اختلط أو اجتمع الحلال مع الحرام في وجود الذبائح غلب الحرام حكم على الأصل. ما هو الأصل؟ التحريم. بعكس ما نقول مثلا في الجهاد الأصل في الجهاد الطهارة الأصل في الطهارة. فأي ما وثق عليك وأنت لا تدري يعني المجال نجد أم قانون الأصل ترجع للأصل الذي هو الطهارة. لا تحكم بالتحريم إلا بدليل يخرجك عن الأصل. كذلك ما بالعكس فالأصل التحريم إلا بدليل يعني يدل على التنجيل. أيضا مما يدل على هذه القاعدة المهمة قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما سأله عن الصيد قال: إذا رميت سهمك فذكر اسم الله. يعني الإنسان يصطاد متى يسمي عند رمي السهم. إذا رميت سهمك فذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. وهذا متفق عليه وهذا رفض مسلم رحمه الله تعالى. فهذه الشروط الثلاثة في الحيوان المذكى: أن لا يكون محرما، أن يكون حيا وقت الذبح. الثالث: أن يكون ذهوق روح الحيوان لوحد الذبح. أن يكون ذهوق روح الحيوان لوحد الذبح. هناك شروط في المذكي الشخص الذي يلي عملية التذكية. أول هذه الشروط: أن يكون مسلما أو كتابيا. الشرط الثاني: أن يكون عاقلا. يقول تبارك وتعالى في خطاب المسلمين الآية في خطاب المسلمين: حرمت عليكم الميتة، يعني أيها المسلمون حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمرقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم الخطاب هنا للمسلمين. وفي الآية إيه؟ إلا ما ذكيتم التذكية يعني ذكيتم أنتم أيها المسلمون. لأن هذه الآية دليل على إشراف أن يكون المذكي مسلما، أن الخطاب في الآية للمؤمنين المسلمين. فقال تعالى في آخرها: وما أكل السبع إلا ما ذكيتم يعني أنتم. وعن شداد بن سعد مرفوعا: ذبيحة المسلم حلال، ذبيحة المسلم حلال. وحديث فيه ضعف. أيضا بالنسبة لذبيحة المسلم إذا سككنا هل يعني تم أم لم يسمى فتكون ذبيحته يعني حلالا بشرط كمثال. فالحديث عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري. أذكر رسول الله عليه أم لا؟ إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري. أذكر رسول الله عليه أم لا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سموا عليه أنتم وكلوا، سموا عليه أنتم وكلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: وكانوا حديث عهد بكفر. وهذا رواه البخاري. فإذا لابد من فهم هذا الحديث رواه هذه الزيادة: وكانوا حديث عهد بكفر، لأن أكثر الناس يجهلون حكم التسمية. وكانوا حديث الحديث عهد بكفر، لأن بعض الناس الآن تفكر أن تأكل لو لحم جاي من بلاد الكفار مثلا فيقول: سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا، اسألوا هذا الحديث. هذا في شأن هؤلاء الناس الذين كانوا حديث عهد الإسلام فاستمع أنهم كانوا جاهلين بحكم التسمية فلذلك قال عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا. يقول الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى فيه أي في هذا الحديث أن ما ذبحه المسلم لم يعرف هل سمى الله عليه أو لا أنه لا بأس لأكله وهو محمول على أنه قد سمى. والمؤمن لا يظن إليه إلا الخير ورائحته وصيده أبدا محمول على الشباب. يعني هنا اللحوم يعني ذبحها مسلم ولا نبي غير متأكد هل المسلم سمى الله عليه أم لم يسمى. ففي هذه الحالة سحب الأمر على أنه سمى لدى أن الأصل في المسلم حسن الظن والأصل في يعني سلامة أفعاله وذبيحته وطيبه. وقال الترمذي رحمه الله تعالى كأنه صلى الله عليه وسلم أرشدهم لذلك إلى حمل حال المؤمن على الصلاة وإن كان جاهلا. أي نعم هذا فيما يتعلق بذبيحة المسلم. أما الكتابي فالكتابي هو اليهودي أو النصراني ذميا كان أو حربيا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا. تباح ذبيحة أهل الكتاب يعني اليهود أو النصارى بإجماع المسلمين. إذن هذا إجماع من علماء المسلمين لقوله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طبعا المقصود هنا الطعام الذي يحتكر إلى التنسية وإلا ما لا يحتكر إلى التنسية غير ذلك في هذا. يعني هل خبز اليهود والنصارى أو الجبنة أو الأرز أو الذرة هذه الأشياء كلها هي من طعامهم أيضا. هل هي المقصودة بالآية؟ كلا إنما سياق الآية فيما لا يحل إلا بالتزكية لكن مش كل الطعام لأن الطعام المشترك هذا اللي هو الحبوب لا يحتاج ينتج الرز أو الذرة. فالكلام هنا إيه طعام الغنى والإرشاد يعني ماذا بحب فيحل ذبيحة اليهودي أو النصراني بإجماع المسلمين والدليل قوله تعالى وطعام الذين يعني ذبح وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ومعروف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها وهذا متفق عليه رواه البخاري ومسلم طبعا لابد أن نتأمل كما ذكرنا يعني الشيء الذي يعلق على مثلا 3 شهور لا يتم بشرطين. المعلق على 8 شروط لا يتم ب7 فالشروط لابد من توفرها جميعا فنحن هنا نقص الشرط ايه شروط او شرطي المزكي شروط الشخص نفسه الذي يلي عمليه التزكيه. فلو سالنا رجلا زكى تزكيه شرعيه وضح الان فيها الشروط والعمليه كلها فيها الشروط عمليه التزكيه وضح لكن نفس هذا الرجل مثلا مجوسي او من عباد النار وغير ذلك هل هذا تحل ذبيحته؟ لا تحل لان لابد من اتباع كل الشروط فلا ينظر لمجموعه من الشروط ويهمل سائرها بل لابد من اتباعها كلها. فاذا يفهم هذا ان اباحه ذبح اهل الكتاب ليست مطلقه اباحه ذبحها مش اي شيء يعني كل اهل الكتاب يذبحها لكن لابد انها مقيده بباقي شروط الايه شروط التزكيه الشرعيه. شرع هذا الإجماع أبو ثور من المتقدمين وابن حزم من المتأخرين فأباح ذبائح المجوسي وقللهما بعض المعاصرين وزادوا عليهما لكل زادوا في البلة. بعض المعاصرين زادوا على شذوذ ابن حزم وابن أبي ثور أيضا زادوا عليهما إباحة ذبائح الوثنيين والشيوعيين يعني أبو ثور وابن حزم أجازوا ذبائح المجوسي هنا. لكن بعض المعاصرين يعني تتبعوا هذه المزلة وزادوا عليهما إباحة حتى لو كان الشخص يذبح وثنيا أو شيوعيا فيقولون في بعض ذلك. يقول لأن أيضا ممن لا تباح ذبائحهم الدرود والنصيرية. لماذا كان الدرود والنصيرية والقبيلية هؤلاء ما يكون مرتدون عن دين الإسلام ليس مثلين الدرود معروفة واليزيدية الذين يؤلون يزيد بن معاوية رضي الله تعالى عنه وكذلك النصيرية فهؤلاء مرتدون بل يكون من الدين لا يحل ذبائحهم. بل قال شيخ الاسلام ابن تيميه في هؤلاء النصيريه انهم اكثر من اليهود والنصارى كان لا تحل ذبائح البهائيين والقديميين وغير هؤلاء بمثلهم. الشرط الثاني في المزكي ان يكون عاقلا يعني هنا مقصود به مميز يعني ان يكون مميزا فالقبض شرط في صحه التزكيه لابد من القبض. تكرر مثالا من قبل لو ان رجلا يعني لو أن سيفا أو آلة حد سقطت على موضع البتة من حيوان فلا محل بدون قصد، لكن قصد التذكية، هل تحل؟ هذه لا تحل. كذلك رجل يجرب سيفه فأصاب حيوانا في موضع الخلف مثلا ذبح ولا موضع قصد ذبحه، أيوه ذكرنا الكلام تفصيل الكلام. فإذا بما أن القصد قصد الإرادة والنية شرط في صحة التذكية، وبما أن القصد والإرادة والنية لا يتأتى إلا من عاقل يعني تصرفه، فمن ثم ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم صحة الزكاة المجنون والطبيب غير المميز والسكران، فاشترطوا أن يكون عاقلا حاضر العقل يعني والتمييز. فقالوا لو إن مجنون ذبح لا تؤتى للحد، أو طبيب غير مميز لا تستطيع أن يملي ولا يقصد، وكذلك السكران افتقاده يعني الغياب عقلي. هذه يعني هذا باختصار الشروط العامة فيما يتعلق بأركان التزكية، نذكرها الآن على سبيل الإجمال. شروط في التذكية بالفعل نفسه، شروط في الآلة التي يذكى بها، شروط في المذكى أي الحيوان، وشروط في المذكي أي الذي يقوم بالذكاء. شروط التذكية بالفعل نفسه، أولا ألا يهل بها لغير الله، ثانيا إنهار الدم، ثالثا أن تكون في الحلق أو اللثة، رابعا الفورية، خامسا القصد، سادسا تسمية الله على الذبيحة. أما شروط الآلة فأن تكون محددة غير سلم ولا غفور. أما شروط الملكة يتحول نفسه، فأولها ألا يكون محرما، ثانيا أن يكون حيا وقت الذبح، ثالثها أن يكون زهوق روح الحيوان لمحض الذبح. أما شروط الملكي الذي يكون بعملية الزكاة، أولا أن يكون مسلما أو كتابيا، ثانيا أن يكون عاقلا. هذه يعني نظرة عامة على شروط عملية التزكية. لابد طبعا أننا بحاجة مادة إلى ربط هذا الكلام الواقع الذي نعيشه ونحن، لأن المشاكل كلها في هذا الباب إنما تنشأ عن يعني عدم التزام من يكون ويذبحون بهذه الشروط. فبالنسبة للعالم الغربي الكافر، معروف أن هناك الإمبراطور المسمى قسطنطين، الإمبراطور الروماني المعروف المسمى قسطنطين، أي نعم. معروف قسطنطين هذا هو الذي أفسد الدين النصرانية، لما دخل في النصرانية أفسد الدين النصرانية، هو الذي أدخل كثيرا من الفساد به، أي نعم. حتى إن بعض العلماء يعني يقولون هذا التعبير، يقولون إن حينما دخل قسطنطين أو الرومان في النصرانية فقال إن يعني إن الرومان لم يتنصروا، ولكن النصارى أو يعني إن الرومان لم يعتنقوا النصرانية، ولكن النصرانية تربونت، النصرانية تربونت هي التي يعني شوهها وأحدث فيها كثيرا من المحدثات هذا الإمبراطور الكاذب الأساسي قسطنطين. المهم هو بعد ما اعترف الملة النصرانية اتبع وضع تقاليد معينة وضوابط معينة لعملية الذبح. الغربيون إلى الآن ما زالوا يعظمون هذه الضوابط وهذه التقاليد، ونظموها بصورة قوانين فرضها العالم الغربي على مصانع إنتاج اللحوم، زعموا أنها توفر الرحمة والراحة للحيوان المذبوح. فنحن الحقيقة نحتاج حتى نفصل الكلام في هذا أن نلقي نظرة على طرق الذبح غير الشرعية الموجودة حاليا بالذات في العالم الغربي. طرق الذبح غير الشرعية حاليا، هناك طرق قديمة وهناك طرق حديثة. أما الطرق القديمة فالبلطة أو المطرقة أو الذبح بالطريقة الإنجليزية طريقة كابتن. فالبلطة يستعملونها لتخدير الأبقار، هذه الطريقة قديمة البلطة. فيضرب البقرة مثلا في موضع معين في الجمجمة بحيث تخرج أولا طبعا الجلد ثروة الرأس، ثم تدخل في عظم الجمجمة، ثم تصل إلى مادة المخ نفسها لأن لها رأس مدببة، البلطة كلها رأس مدببة طولها حوالي من 5 إلى 10 سنتيمتر. طبعا اختراق المخ عن طريق هذا الرأس المدبب، هم يقولون نحن عملنا هذا كي لا يحصل تخدير الحيوان ويحصل الإحساس فلا يتعذب، واضح؟ فطبعا هذه قد تؤدي إلى موت الحيوان، مجرد هذه الضربة التي تنفذ إلى الرق قد تؤدي إلى موت الحيوان. الطريقة الثانية طريقة المطرقة الحديدية، مطرقة حديدية ضخمة يعني يهشمون بها رأس الشيران الكبيرة والعجول، هذه أيضا تؤدي إلى موت الحيوان أو قد تؤدي إلى موت الحيوان. طريقة ثالثة طريقة ألم الذبة، وهي عبارة عن حديدة طويلة حادة من أحد طرفيها تورد بقوة في رقبة الحيوان، تورد بقوة في رقبة الحيوان لتختلق الحبل التوكي، محدثة ثغرة صغيرة فيها قرب قاع الجلجل. كل هذا تعلمون رحمة، يعني كل هذا يقول لا احنا نكمل هذا لأن في رحمة. أي نعم. فطريقة المذبة كما ذكرنا حديدة طويلة حادة من أحد طرفيها تغرب بقوة في رقبة الحيوان لتخترق الحبل الصوتي، محدثة ثغرة صغيرة فيها قرب قاعدة الجلجمة. وطبعا كما ذكرنا من قبل قطع الحبل الصوتي أيضا قد يكون سببا سريعا لموت الحيوان. الطريقة الرابعة طريقة الذبح بطريقة الإنجليزية، وهذه نشأت سنة 1838 بواسطة رجل يدعى كارتون. ما هي هذه الطريقة؟ أيضا من طرق الرحيم عن الذبح. يخرق حائط صدر الحيوان بين الضلعين الرابع والخامس، الضلوع اللي هي في الصدر بين رقم 4 و 5 يخرق هذا الحائط، ومن خلال الفتحة المصنوعة يدخله أنبوب ملتاح يعني هوائي بحيث يفضل يضغط بالهواء على يعني داخل الحيوان حتى يختلف الحيوان بسبب ضغط الهواء على رئتيه. فهذه ايضا يعتبروها طريقه رحيمه، يفتحوا فتحه في جدار القصر يدخلوا منفاه ويظل مسكوب الهواء هو حي حتى يختلف ولا يرجع يتنفس. طبعا هذه لا يزرعها نزيف، ما بيحصل نزيف طبعا، الدم بيحصل في الحيوان. هذه الطرق الطريقه البلطه والطرق الحديديه المزبله وطريقه الكرفه. ففيما يتعلق بما يأتينا من اللحوم من الدول والأرياء والشعير، هذا الأصل فيه أنه محرم الأصل، إلا إذا ثبت لنا أن الذي تولى يعني التلفية هو ممن تحل زكاته ولا عبرة بمن شد في هذه المسألة. المشكلة أيضا في الذبائح التي تأتينا من الدول الكتابية، الدول الكتابية هي عامة في هذا العالم الغربي اليوم. اختلف العلماء في هذا الست إلى مذاهب، اختلف العلماء في القسم هو الذبائح التي تستورد من الدول الغربية إلى مذاهب. المذهب الأول مبيحون لها مطلقا، الثاني مبيحون ضمن حدود، الثالث المحرمون مطلقا. أما المبيحون لها مطلقا يعني قالوا من أي ذبائح تأتي من الغرب العالم الغربي باعتبار عالم نصراني تؤكل، مش أي ذبائح أنه أي لحوم، أي لحوم تأتي من الغرب، قالوا أي لحوم تأتي من الغرب فإنها تؤكل والذبائح مطلقا. استدلوا بقول الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. واستدلوا أيضا بحديث أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة التي سمتها اليهودية، واستدلوا بحديث سموا الله أنتم وكلوا، وقالوا هي حلال، ما لم يتحقق أنها من المحرم لذاته يعني اللي هي الميتة أو الخنزير أو اللحم الخنزير أو الدم يعني، وكل ما وراء ذلك حلال وإن تحققنا أنه أهل به لغير الله ولم يزكى للزكاة الإسلامية. هذا هو المعنى الأول، أن يقول كل لحوم جاءتنا من العالم الغربي فهي حلال مطلقا. استدلوا أولا بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، حل لكم، ما الجواب عن هذا؟ هذا عام يخصصه قوله تعالى حرمت عليكم الميت، يعني معنى ذلك، معنى ذلك ان لو كان هم خنقوا الدجاجه خنقوها بالغاز او صعقوها بالكهرباء او باي شيء غلط، فاذا ماتت الانسان نقل ذلك تركيها وهي من طعامهم هم ياكلونها ومتعودين ان ياكلوها وهذه عادتهم، فبدا هؤلاء انها تباح حتى لو جاءت ورقبتها سليمه، حتى لو جاءت ورقبتها سليمه ما فيها كبش فهي حلال. لماذا؟ قال انها هم ياكلونها، والله تعالى يقول وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. الجواب ان هذا عام، قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب عام، يخصصه قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمترجيه والنطيحه. فالمنخرطة عندهم يحنقونها سواء بالغاز يكسرونها من الكهرباء يعني يفتنها بالزيت إذا أرقوا بالزيت الرقم من الطليان مثلا هذا يكون عندهم ما في حول هذا من طعامهم قال هذا من طعامهم إذا نأكله وربنا يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طبعا نقول إن هذا عام يخصصه قول تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة هذه الميتة أو منخرطة أو منقولة أيضا كذلك استدلوا بأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة التي سمتها اليهودية قالوا ان هذه المرأة اليهودية وضعت سم في الشاة ولما وأكلها النبي عليه الصلاة والسلام الى اخر حديث معروف المتفق عليه فقالوا الرسول احنا لما سألهم هل انتم تسمحون ان تذبحون لكن اكل لانه من طعامهم فالجواب على هذا يعني ان هذا الاحتجاج يصح لو ثبت ان اليهود في ذلك الزمان لم يكونوا يذبحون ذبحا شرعيا لو ان اليهود فعلا في هذا الزمان في زمن النبي عليه الصلاه والسلام خرج الينا انهم لم يكونوا يذبحون ذبحا شرعيا في هذه الحاله يصح هذا الحديث دليلا على ان لا يكون طعامهم حتى لو لم يذبحوه ميتا او منخرطا او مقبولا طرح هذا لا يثبت لماذا لان المعروف عن اليهود تشددهم الظاهر في هذا الزمن يعني اليهود الآن في هذا الزمن اللي هو زمان شاعر في العلمانية والإحرام من الدين هنا الناس فاليهود أشد الناس على مستوى العالم يعني اتباعا لطرق معقدة في زكاة أنعامهم بل إن اليهود لا يأكلون ذبائح الغربيين لا يأكلون ذبائح الغربيين فلا بد أن يأتي يعني الحقام حقام بنفسه لابد رجل دين معين هو الذي يظهر يعني يشرع الناس الدفع ويدخلون تدقيقا شديدا جدا ولا يكاد يوجد يعني في غير ذبائح المسلمين طبعا في الغرب لحم الحلال لحم اليهود اللي هو المسمى بالايه؟ كوشر الكوشر هذا معروف ان هو لحم اليهود وحلال والاخوه يقولون لماذا؟ لانه اليهود الان معروف عنهم التشدد الكبير في هذا الباب فلا كانت اليهود في زمن النبي عليه الصلاه والسلام لا شك انهم كانوا متمسكين بشرعتهم يعني اثبت هذا الباب فالاصل انهم يتبعون شريعه موسى عليه السلام في موضوع الذبح اما رزق الله بقول النبي عليه الصلاه والسلام سموا الله انتم وكلوا سموا الله انتم وكلوا فالجواب ان هذا انما كان في المسلمين حديث عهد بالاسلام كما هو معروف في حديث عائشه رضي الله عنها هذا كان في المسلمين حديث عهد بالاسلام فانت لا تعرف هل سموا ام لم يسموا سموا ام لا ففي هذه الحاله لان المسلم الاصل فيه سلامه افعاله وتصرفاته وحكم الظن به وحمل احواله على اكملها ففي هذه الحاله ايه يعني فمن اجل ذلك يعني قال لم تسموا الله انتم وكلوا لم يكن هذا في ذبائح كتابيين انما هو في ذبائح مسلمين حديث عهد بالاسلام اما المذهب الثاني فهو مذهب المبيحين ضمن قيود يباح لكن بقيود طبعا المذهب الاول هذا هو مذهب الشيخ محمد عبده الشيخ رشيد رضا ومصطفى الشيخ مصطفى المرابي والان من المعاصرين يتبعه المذهب الشيخ عبد الله بن زيد المحمود رئيس المحاكم الشرعيه في قطر والدكتور يوسف القرضاوي وسبق ان بينا المره الماضيه انهم بذلك مقلدون للامام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى وهذه زلة منه شديدة زلة تعالى فبعض الناس يدخلون ويعني يتحررون من هذه الزلات حتى يترخصوا بها فبينا من قبل التفسير يعني أوجه الخطأ في هذا المذهب وأن الإمام ابن عربي رحمه الله قد يعني تناقض في كلامه في هذه المسألة فالمذهب الثاني المبيحون ضمن قيود ومنهم لجنة الفتوى في السعودية فصدرت عنهم فتوى عن حكم اللحوم المذبوحه في الخارج فجاء الجواب ان كان من ذكر من اهل الكتاب يعني اليهود او النصارى فان كانت تزكيته اياها بذبح رقبتها او نحر في لبتها وهي حجه وذكر اسم الله اكلت اتفاقا لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا كتابا حل لكم كما هذا البند الاول يعني إن كان الشخص لا يزكى يهودي أو نصراني من أهل الكتاب فإن كانت التزكية عن طريق الذبح الرقبة أو محرق اللثة وهي حجة حياة مستقرة وذكر اسم الله عز وجل عليها أكلت اتفاقا لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وإن لم يذكر اسم الله عليها عمدا، إن لم يذكر اسم الله عليها عمدا ولا اسم غيره ففي جواز أكله خلاف، في جواز أكله خلاف. وإن ذكر اسم غير الله عليها لم تؤكل، إن ذكر اسم غير الله، ذكر المسيح، ذكر زيد، أي حد غير اسم غير الله عز وجل، حتى المسلم قال ذكر اسم البدوي والبسوطي ليس لا تؤكل، لا يجوز أنك تأكل من روح البدوي والبسوطي ولا من عباس ولا غير الله سبحانه وتعالى. وإن ذكر اسم غير الله عليها لم تأكل وهي ميت، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإن ضربها في رأسها بمسدس أو سلط عليها سيارا كهربائيا مثلا فماتت من ذلك فهي منقوذة، فهي منقوذة ولو قطع رقبتها بعد ذلك. وقد حرمها الله في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة إلا إذا أدركت حية بعد ضرب رأسها قبلا وذكريا فتؤكل. يعني إلا إذا كان الحيوان حتى لو حصل عملية التدريخ مثلا، التدريخ أو التخدير أي وسيلة، لكن ساعة التدخية يعني هو بعد ما قدرها أو بعد ما يعني تردد مثلا مكان عالي لكن كان فيها لسه حياة، حياة مستقرة، وأدركتها أنت بسرعة وذرعتها. فالعبرة يعني هنا تعتبر مذكاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه في الآخر؟ إلا ما ذكيت، كل هذا حرام إلا ما أدركتم ذكاته قبل توجيه. وذبحته وهو ما يزال حاجة واضح ولا لا؟ فالآية تقول إلا ما ذكيت، يعني لو كان شيء هو صفة من أحد هذه الأشياء التي مضى التي مضى ذكرها مثلا منحاز أو موقوذة أو متربية أو مطيعة، ولكنك هي هذا أصاب هذا الفعل الخمس أو التربية أو المطيعة أو غير ذلك، لكنك أدركتها وهي حية وذكيتها فيدخل هنا في قوله إلا ما ذكيت، يعني إلا ما أدركتم ذكاته وفيه حياة مستقرة. يقول اللجنة إلا إذا أدركت حية بعد مرض رأسها قبلا وذكيت فتؤكل، لقوله تعالى في آخر هذه الآية والمنقولة والمتربية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فاستثنى سبحانه من المحرمات ما ذكي منها إذا أدرك حية، لأن التذكية لا تأثير لها في الميت، يعني إذا أدركت تذكيها بعد ما ماتت هل لها قيمة؟ لا قيمة، إذا أدركتها وفيها حياة مستقرة وذكيتها حركت لها يدها أو دفع الدم بشدة فهذه إيه؟ تعتبر من الكعب، ليست ميتة ولا منخرطة ولا منوضية ولا مكعب. الذي أتى بهذا اللي هو يبيح ضمن قيود الشيخ بن باز والشيخ الأزهريين والدكتور محمد سليمان القشطري والدين المعاصري، يعني هو المذهب الحمد لله يعني إيه متمشي مع مذهب كان المشهور من قبل، مبيحون ضمن قيود باعتبار إيه يقول اللي إذا كان كتابيا يعني يهودي أو نصراني وقع كذا وكذا. المذهب الثالث اللي هو المحرمون مطلقا، اي ذبائح تيجي من عند الجماعه الغربيين اللي هو ينتمون الى اليهود النصارى فلا تؤكل، لماذا؟ لانهم يرون ان هؤلاء لا دين لهم اصلا، لا دين لهم ليس يهودا ولا نصارى، فهذا المذهب وهم المحرمون مطلقا يعودون كل ما ياتينا من لحوم مذبوحه في الخارج حراما لا يجوز افتراضها ولا اكلها، وكل من يساعد على ادخالها الى بلاد المسلمين بعد وضوح حالها آثم آثم. أما أبي اللبن فقال أولا هؤلاء هذه البلاد الغربية سواء في أوروبا أو في أمريكا هؤلاء نبذوا الأديان، رفضوا الدين حكومة وشعبا وشعوبا، وهم يعيشون الآن مرحلة ما بعد الأخرين، يعني هم رفضوا الدين الفاسد ورفضوا عن الدين الحقيقي الإسلام، لكنهم غرقوا في يعني هذه الحالة. وهذا واقع في الكلام الى حد بعيد، بعض الاخوه احيانا يستغرب يعني كيف الان كيف تحول الكنائس في امريكا وفي اسبانيا وفي الغرب عموما الكنائس الان تحول لمساجد، ف يستغربون يعني كيف يكون هل وصل التسامح الى هذا الحد؟ ليست مساله مساله تسامح، المساله الدين عندهم ليس راي دين، يعني الموضوع ان هذا الدين لا دين دون ملاحظ لا دين له ولا يكون لا باخره ولا، يعني اغلب كفر الغربيين هو من نوع كفر الاعراض، كفر الاعراض لا يشبه نفسه بالدين لا يصدق ولا يكذب ولا الموضوع اصلا لا يدخل له على باله من هم الدنيا بحيث لا يهمه امر الدين عن الاطلاق، فهم يعيشون الان مرحله ما بعد النصرانيه، فهذا الفريق العلماء يقول ان هؤلاء لم يعودوا كتابيين، لم يعودوا كتابيين في الحقيقة. فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في مقام بني ثغلب إنه لا يكون من النصرانية إلا شرب الخمر وأكل الخنزير. هذه شعائر النصرانية عندنا. أما مع ذلك فلا يجب أن تكون بأي شيء من النصرانية غير شرب الخمر وأكل الخنزير فقط. الدليل الثاني قالوا إن ذبائحهم إما موقودة أي تضرب فتموت أو منخنقة أي تموت خنقا. وقد تواتر أنهم يقتلون الذبائح بالطعن الكهربائي أو بالمسدس أو بالبلطة أو بالغزال إلى آخره. ولذلك ما تسمى ذبائح، لا تسمى ذبائح. لو يعتبرون هذا يعني نوع من الرحمة للحيوان، وبجانب طبعا رغبتهم التجارية الدرجة الأولى في أن يبقى الدم منحدثا حتى يعني يحقق وزنا وربحا له. الدليل الثالث أن شهادات الذبح المرتفعة لهذه اللحوم والقادمة من دول الغرب والشرق أكثرها كاذب أو مزور. وطبعا هذه وظيفة شركات التفتيش. هنا في شركة تم يكون ضخم من الناس الطيبين يعني والأمناء في هذا البلد. ذهب كثير من الخبراء منهم في الأرجنتين والبرازيل وألمانيا وعامة هذه البلاد، فما يكادون يقفون على أحد أكثرهم الشروط الإسلامية الذي حقيقة. حقيقة إن هذا الكلام نوع من الخداع يخدعون المسلمين تكون عليه. في الحقيقة يجب جدا أن يلتزموا بالشروط الإسلامية الذبح. مشهورة ذلك يكون البقر ممكن تصل بها وتسأله فيها لهم مطبوع في الكتاب عن صورة الذبح في الدول الجزء الإسلامية. ولذلك حرص أولئك الناس لما حاولوا هم أن يتصدوا لعملية استيراد اللحوم الحلال الطيبة حرصوا من العقوبات المالية في تجارة اللحوم، لأن طبعا ستبوظ تجارتهم. قالوا بيخدعون الناس يعملوا ختم المذبوحة على الطريقة الإسلامية وهو كله كذب وضحك على المسلمين. والأدلة يعني أن حكي كثيرا كثير من الناس يعني يجدون صناديق مكتوب عليها ذبح تبع الشريعة الإسلامية واستحرم من الدجاج رقبته سليمة، الرقبة سليمة ما مسها شيء، فكيف ذبح؟ من أين ذبح؟ ذبح ريشه؟ وهي الموضوع أكلشين، طبعا هو أكلشين معمول باللغة العربية، فبيوضع عشان يسألون احنا باللغة العربية، طبعا ممكن العادل ما هوش فاهم حاجة، حاجة راح للمسلمين يضع الأكلشين، حتى إن بعض الناس هذا الخبر يكاد يكون متواتر يعني. وجد صناديق سمك، صناديق سمك مكتوب عليها ذبح تقدر الشرائط الإسلامية، سمك. فمش مشكلة هؤلاء التجار لا يخافون الله سبحانه وتعالى، يعني حتى الأخلاق الموجودة عند الغربيين، ما هي أخلاق الإسلام تكون عند المسلمين؟ مهما كانوا يعني أمامك يلتزمون بالمواعيد والصدق في الكلام وكذا، لكن هم عندهم مادة وهو متعارف عليه، يقول إذا استطعت أنك تثبت بها فهنيئا لك وتبقى. يعني إذا أي حاجة استطعت أنك تاخذها من غير ما حد يشوفك، فيعتبرون هذه نوع من الشطارة يعني والمهارة. وموضوع الأمان اللي هو الخوف من الله أصلا غير وارد عندهم. هو كويس جدا يتعاملوا معك أمام إيه في ما دام الناس يراقبونه. أما إذا ابتلى بها فبيعتبرون هذه من الذكاء ومن المهارة ومن الحلاقة. الإنسان يعني يستوي على ما تيسر له. يعني وقت يستوي يعني جهاز أعطاك اثنين فقط رجل أخطأ مثلا. فيعتبروك مجنون لو أنك رجعت له اللي هو اللي أنت أتمنى به هذا. يعتبروك مجنون إنسان غير طبيعي. واضح أخلاق تجارية في الحقيقة يعني ليست أخلاقا يعني يتزينون بها لكنها أخلاق تجارية. فما هي المشكلة إذا كانت تجيب فلوس وتضع حتة أكلاشين غير قول مذبوح تبع الشريعة الإسلامية خطورة مع السماء خطورة مع العيش خطورة مع الجبنة يعني ما هي المشكلة مذبوحة هو ما يفهم مش فاهم دي تريح المسلمين ضع على السمك والواقع أن فعلا لا يكاد الإنسان يقف على أحد يحترم الشروط الشرعية في موضوع التجارة نادر هذا ما كذلك ذبح الأبقار والخنازير والأغنام يتم في مكان واحد أنا عندهم جريمة كبرى لو أنك ذبحت في البيت أو في الحديقة أو في هذا المكان لابد أن تذبح في داخل الفلاشان يعني وحيث تختلط الدماء الخنزير مع البقر مع لحوم الأغنام في مكان واحد تختلط اللحوم والدماء. أيضا من أدلة هذا المذهب من أدلة هذا المذهب الثالث اللي هو المحرمون مطلقا اختلاط الذبائح الحلال مع الحرام يحرمها جميعا سبب الحرام هذه قاعدة في موضوع الذبائح واللحوم إذا اكتمل الأمر الحلال الحرام غلب الحرام الأصل أنه حرام فكذلك نحن نتكلم هؤلاء كتابيون أم غير كتابيون يذبحون أم يخنقون واضح ويصعقون الكهرباء وغير ذلك. فمتى ما حصل اضطراب والامر اشتغل عليك فتحمل امره على الحرام. ايضا ان ثبت على القوم انهم يتعمدون الغش والكذب، فكما ذكرنا راى كثيرون صناديق تحتوي على سمك مخلل مستورد من الخارج وقد كتب عليها ربح على الطريقه الاسلاميه. ممن افسد هذا المذهب الثالث اللي هو تحريم مطلقا. السيد عبد الله بن حبيب رحمه الله تعالى، العلامه الموجود رحمه الله، فضيله الدكتور عمر الاشهر حفظه الله وغيره من العلماء. وهذا المذهب الثالث احوط، المذهب الثالث احوط. وفي الحقيقه ما كان يوجد فرق كبير بين المذهب الثاني والمذهب الثالث. المذهب الثاني يبيح لك من ضمن قيود، فاذا تاملت في القيود فتجدها تلتقي. يعني لا، المشكله ان الفريق الثالث يرى انها حرام مطلقا، لماذا؟ ان هذه القيود غير موجوده وهذه القيود غير معتبره. المذهب الثاني يشترط في يعني ازاحه هذه اللحوم والقيود من هذه القيود ان يكونوا من اهل الكتاب. فلماذا الفريق الثالث يقول نحن نختلف معكم؟ انت تقول لابد ان يكونوا من اهل الكتاب، نحن نقولهم ليسوا اهل الكتاب، هم نبيون ملاحظه. الفريق الثاني اللي هناك في الفتوى الفقهيه تقول الا يستطيعون الا تكون هذه الذبائح مما يحرم عليها كالميته والخنزير. والجواب انهم قد يبعثون الينا لحوم الكلاب وغيرها ويكذبون في سبيل تحقيق يعني الربح التجاري. الشرط الثالث المذهب الثاني ان تكون ذبحت بالطريقه الشرعيه، ويبين الطريقه الثالثه يقول ان الطريقه الشرعيه تتصادم مع الطرق المشهوره المشهور عنهم يعني اتباعها، اما تكون منخرطه او تكون موصوله. نعم. الحقيقه نقسم الكلام بالكلام على كلمه بسيطه في مزايا الذبح الاسلامي، ونقول ان الذبح الاسلامي هو الذبح بالسكين، هذا يعني هو يعتبر كلمه الرأفة بالحيوان وبالانسان معا. كلمه الرأفة في الحديث هو فان النبي عليه السلام قال وليحد احدكم شفرته وليلح ذبيحته، وليلح ذبيحته، فكان عليه السلام رحمه للعالمين. فمن رحمه هذه الفهم انه حسن على ان تكون السكين حاده، لا يحتاج الانسان الى يعني لا تكون مصيئه للذبح حتى يتالم، لكن يحد احدكم شفرته وليلح ذبيحته. اي نعم. ومن الثالث ان الشعور بالالم ينتج عن تاثير الاعصاب الخاصه بالالم تحت الجلد، وكلما تم الذبح بالطريقه المذكوره كلما خف الشعور بالالم. كذلك فان قلب الحيوان الذي لم يفقد حسه قبل ذبحه اكثر مساعده على اخراج الدم وتمام نفسه. كذلك فانه بمجرد قطع الودجين ومنع وصول الدم للمخ، طبعا الدم ينقل المخ وهو محمل به بالاكسجين والمواد الغذائيه، فاذا انقطع الدم وصول الدم الى المخ يفقد الحيوان الحس. بعد ما يدعيه بعضهم من ان الذبح بالسكين تعريب للحيوان. كذلك ان اراحه الذبيحه قبل ذبحها يؤدي الى تمام النفس نتيجه للانتباهات العضليه وحركات القوائم التي تحدث كرد فعل معاكس لعمليه الذبح. هذا استنزاف الدم بهذه الطريقه مع الحركه العضليه يؤدي الى جوده اللحم نتيجه استنزاف الكامل للدماء منه. كذلك نسبه النشا الحيواني هو الجلايكوجين في لحوم الحيوانات التي تكون قد وفر لها قسط من الراحه قبل ذبحها تكون اعلى منها في لحوم الحيوانات المجهده، وهذا الجلايكوجين له دور هام في المحافظه على اللحوم وجودتها وحسن نداتها. كذلك توفير قسط من الراحه الكافيه قبل الذبح يساعد اجهزه المناعه في الجسم على التغلب على كثير من الميكروبات التي تغلو الجسم. كما ذكرنا من قبل هناك يعني دراسات اثبتت يعني ان عدد البكتيريا الموجوده في الذبيحه غير المستنزفه في الدماء يبلغ تقريبا 4 أضعاف هذا العدد في الذبيحه المستنزفه في الدماء تماما. هذا يعني نظره كامله على شروط التزكيه الشرعيه وحكم اللحوم المستورده. ننظر في بعض الاسئله ان شاء الله. هو الشيء الجاي الحقيقه ملاحظه طيبه، وهو ان اغلب الاسئله تتعلق بالموضوع الدرس، وهذا الشيء يكون مفيد يعني. الأسئلة يعني نحو دائما الأسئلة تكون يعني مقابل مقطوع لها علاقة بالله درس حتى تعم الفائدة. سؤال: لماذا أكل النبي عليه الصلاة والسلام من الشاة المسمومة برغم علمه لأنها مسمومة؟ أبدا، هو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني طعن هذه الشاة في حديث أنس بن مالك أن هذه اليهودة اليهودية طعنته شاة مسمومة أو زراعتها مسمومة فنطقت الزراعة. فهذه من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فهي دليل على أنه لا يعلم الغيب إلا أن يعلمه الله. فنطقت الزراعة الشاة فنطقت وكلمات وقالت إني مسمومة، فما يعني أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها مسمومة وكان قد أكل منها اثنان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمات وتركها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السنة في ذات أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أحد الإخوة يسأل أنه حينما ذهب إلى خطبة الفتاة أخبره والده أنه يعمل مهنة معينة، يعني مهنة سيئة يعني غير حلال، فهل لي أن أخطبها مع أنها تحفظ القرآن الكريم 14 جزءا؟ طبعا كانت هي في بيئة يعني فيها مثل هذا الفتاة أبوها يعني عالم الموسيقى أو شيء من هذا واضح، وهي ملتزمة بالدين فاستنقذها من هذا الجو ما دامت سيدة صاحبة الدين ويعني وداخلة في الوقت الذي حرم عليه النبي عليه السلام، فينبغي أن تعينها لأن أباها هذا لو كان فاسقا مستكبرا فبلا شك أنه لن يبايع أن يزوجها بغير أبيه لو كان معه المال أو الجاه أو الدنيا، فسوف يعني يحرص أبوها على تزوجها لغير صاحب الدين، فتزوجها أنت صيانة لدينها. والله تعالى الذين يذبحون لغير الله تعالى عن أفعالهم لكنهم أو منهم من يذكر اسم الله على الذبح فيقول مثلا بسم الله والله أكبر مع اعتقاده أن هذه الشيء الفلاني فهل لا يعتبر ذكر الله تعالى؟ احنا نرجع لشروط الأساسية الآن أمامنا نحن، هذا الرجل ذكر عليه اسم الله أم لم يذكر عليه اسم الله؟ إن كان ذكر اسم الله ومسلم واتفق الشروط تركها، أما إن قال هذه البدوة وهذه الدستور وصرح ذلك هذه لا تؤتل، هذه ميتة لا تحل، لأن الله تعالى قال ولا تقتلوا مما ذكر أو فسقا أهل لغير الله أو فسقا أهل لغير الله، هذه لا تجوز. فنحكم الشروط التي ذكرناها، فإذا لو صرح الناس أما مجرد تظن أنت به أو تطلع على اعتقاده لابد من ظهور شيء خارج عن القلب، فتكتب كيف على اعتقاده؟ إما بقرائن ظاهرة أو بتصريح منه، أما إذا لا تذكر فيقول بسم الله مثلا والله أكبر ولا بحث، فلماذا يعني تحاول أن تنقب عنك لقلبه؟ والله ما أدرك أنت باعتقاده، هل صرح لك؟ إذا صرح لك أنه يذبح لهذا ولا تأكلها، أما إذا كان مسلما ولا بحث الأصل في المسلم السلام كما عليه. إذا لم يذكر الكتابي اسم الله عند الذبح هل تعد ميتة؟ ذكرنا أن من شروط الخط الثالث والأخير في شروط عملية التزكية أن يذكر اسم الله عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تذكروا ولا تأكلوا إما لم يذكر اسم الله عليه، فعامة العلماء يسوون بين الكتاب والمسلم في هذا، فعمد يعني إغفال ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على ذبيحة فلا تؤكل سواء ذلك المسلم أو الكتابي. أما المالكية فقالوا لا يشترط في حق الكتابي أن يسمي الله سبحانه وتعالى عليه، لكن إذا سمى غير اسم الله قال المسيح أو عزير أو غير ذلك فطبعا هذا أيضا لا يمكن الله تعالى عليه. هل يجوز أن يلبح الابن مع أمه بلي ذراعها أو يضربها في بطنها مزاحا نحو ذلك مع أن أمه تؤدى بذلك المزاح المزاح، وخاصة أن عظام النساء رقيقة قد تصاب بكسر غزل نصيحة الجبال؟ هذا بر الأباء في القرن العشرين آخر طيحة في عالم البر، ما هذا؟ يعني يبدو أن أمه تدللها جدا يعني والأخ كانت تحذيرات كثيرة سؤال مهم سبحانه هذا قد يحتاج جواب، هذا ليس من الادب مع الاب والام، هل هو صديقك من سنك حتى تفعل معه هذا؟ هذا من سوء الادب ولا يليق ابدا بحاله الاحوال. اذا كان ربنا تعالى يعني حرر ان تقول لهما اوف فانا غلق مثل هذه الكلمات، لو كان في شيء اقل من اوف لنهى الله عنه، حتى مجرد ان تحد النظر لابيك لا تثبت عينك في عينه او يعني تلوح له بيديك او ترفع صوتك على صوته، فضلا ان تفعل مثل هذه الاشياء. فهذا اما لا يليق تبر امك بامور اخرى التي هي من البر الاحسان اليها وغير ذلك. اما بمثل هذا المزاح الثقيل فهذا لا يجوز ان يرفض من صديق مع صديق، فكيف بالابن مع امه؟ فهذا لا يليق الله تعالى. نريد اصلاح الصوت واصلاح اللمبه التي باول مصمم الثاني انها فاسده وتعوق طلاب العلم. هذا سؤال من الاخوات، الحقيقه الذي نعجب منه ان الاخوات جزاهم الله خيرا مما نعلمه يعني من احوالهن، انهم يعني ما شاء الله اشد حرصا حقيقه في طلب العلم، يعني الاخوات عندهم جديه شديده، فهذا يعكس طبعا هذه الجديه. فنرجو الاخوه في المسجد يهتموا باصلاح المسائل، نحن دائما ندرس للنساء في كل انشطتنا هم كم مهمه في الحقيقه، فنراعي برضه حكايه مروحه او لمبه او شيء من هذا الاسم صلى الله عليه وسلم. هل كان الشخص معروفا عند العرب قبل الاسلام؟ الظاهر نعم، الظاهر مما ورد عن العرب انهم كانوا يعرفون الذبح من جمله من الاحاديث الله تعالى. يكفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل يعني في بدايه البعثه المحمديه لما حكى عن اظن حديث البخاري، حكى ان رجل اتى بذبيحه معينه فلما ذبحها خرج صوت شديد جدا، و المهم تكلم رجل كان له رئي من الجن فقال يا 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 جريح امر النبيح، يا نبيح لا يا جريح امر النبيح رجل فصيح يقول لا اله الا الله. ثم لم يلبثوا ان يعني سمعوا اباحه النبي عليه السلام. فالشاهد يعني هنا حصل تذكر هذا معروف عنه. بس هذا ذبح، هو بيتكلم عن ذبح الحيوانات ما يتكلم اي نعم، هذا الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، هو بيتكلم عن العرب نفسهم. هل عرف الذبح؟ الظاهر طبعا نعم، الظاهر نعم. طرق البلقة والمرزبة والتكبير، هل هي للتكبير؟ فإذا لم تمت وتم ذبحها أليس بحلال؟ نعم، لنفرض أن هل ذكرناك في أثناء الكلام لو أن ثورا مثلا او بقره خدرت في راسها ولم تمت ولم تمت وادركت انت ذكاتها وهي في حاله التخدير هذه او احتاجها للاصابه، فنقول الا ما ذكيت حتى لو قلنا هي منخلفه او منقوله، لكن اذا ادركتم ذكاتها وفيها حياه مستقره، يعني انت لو سقطت مثلا بسطه من الدور العاشر وسقطت الارض واضح جاءت مثلا شوية، لكن انت اذا ادركتها بسرعه ولمحتها